يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع مادة التفسير. نعم أيها المباركون، إننا نتحدث مستعينين بالله عز وجل عن شيء من تفسير كلام الله تبارك وتعالى، أي بيان شيئا يسيرا من معانيه وما تحمله آياته من دلالات، نحاول أن نعيش وإياكم في ظلالها وأن نتأمل فيها، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أحبتي، كان آخر حديثنا عن سورة البلد، كان آخر حديثنا عن سورة البلد، عن الجزء الأول من هذه السورة الذي أخذناه وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية. ووصل بنا الحديث إلى قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من نعمه على ابن آدم، فذكر الله عز وجل وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فجعل الله عز وجل لهذا الإنسان هاتين العينين، جعل له اللسان وجعل له الشفتين، ثم أعطاه أعظم من هذه المنن بأن هداه، دله وأرشده إلى النجدين، إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. بعد أن عرض سبحانه وعز وجل هذه المنن على ابن آدم قال: فلا اقتحم العقبة. الفاء في قوله تعالى فلا للتفريع، لتفريع هذا الكلام على الكلام الذي قبله. اللام فلا، اللام هنا الصحيح أنها بمعنى هلا، أي فهلا اقتحم العقبة. فيكون المعنى على هذا الأساس أن الله تبارك وتعالى يحث الإنسان، يحرضه سبحانه وتبارك وتعالى على فعل أمور قادمة سيذكرها عز وجل، وكل هذه الأمور تحتاج إلى شيء من اقتحام العقبة التي سنبين معناها بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن اللام هنا الصحيح أنها بمعنى هلا، أي هلا اقتحم هذا الإنسان الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذه النعم السالفة هل اقتحم العقبة؟ وقال بعض أهل التفسير وذكر هذا الزمخشري رحمه الله في الكشاف أن اللام هنا على حقيقتها وعلى ظاهرها أنها نافية، والمعنى فلق تحم العقبة على ظاهرها، أي أن الله عز وجل يذكر عن هذا الإنسان الذي آتاه هذه النعم المتكررة، جعل له عينين ولسان وشفتين وهداه دله وأرشده على النجدين، هو مع كل هذه النعم لم يقتحم العقبة ليفعل الأعمال الصالحة القادمة. إذن القول الأول أن اللام هنا بمعنى الحث وتحريض الإنسان على فعل هذه الأعمال، والمعنى الثاني وهو اختيار الإمام الزمخشري رحمه الله أنها على ظاهرها على حقيقتها وأنها جاءت للنفي، والمعنى أنه بعد أن أوتي هذه النعم لم يفعل هذه الخيرات، والمفترض والمنبغي أن يكون فاعلا لها. إذن تلاحظ أن المعنيين قريبان من بعضهما البعض، المعنى الأول التي هي بمعنى الحث، والمعنى الثاني فالمؤدى في النهاية تقريبا شيء واحد، وهو إرشاد الإنسان، دلالة الإنسان، تحريض الإنسان على فعل هذه الأعمال الصالحة المباركة التي سيذكرها الحق تبارك وتعالى. فلا اقتحم العقبة، اقتحم، الاقتحام هو الدخول بسرعة بشدة، الاقتحام أن يدخل، أن يلج الإنسان في أمر من الأمور بشيء من الشدة بشيء من السرعة. إذن اقتحام مع شيء من السرعة وشيء من القوة التي يحتاجها الإنسان أثناء اقتحامه. العقبة، لاحظ الله عز وجل يعبر عن هذا المعنى العجيب الذي يريد أن يبينه، وسنذكره أو سنذكر إن شاء الله عز وجل طرفا منه. العقبة التي نعرفها وهي في لغة العرب والمتبادرة للأذهان أنها الطريق الوعر في الجبال. يقول لك والله هذا الطريق فيه عقبة، إذا سمعت كلمة عقبة تعرف أنها طريق وعر جدا أثناء صعود أو هبوط من جبل. إذن الله عز وجل يحث هذا الإنسان الذي آتاه النعم سالفة الذكر على، يحثه ويحرضه على أن يكون ممن سارع بقوة وبشدة على اقتحام هذه العقبة التي سيذكرها تبارك وتعالى. لاحظ هذه الآية تشعر الإنسان بأمور، الأمر الأول أن الأمر القادم الذي سيذكره الله تبارك وتعالى وهو من اقتحام العقبة، هذه الأعمال الصالحة التي ستذكر تحتاج إلى شيء من المجاهدة، تحتاج إلى شيء من المكابدة، سيكابده الإنسان مع نفسه، فالأمر ليس بالهين، كما أن صعود أو نزول هذه العقبة ليس بالأمر الهين، كذلك هنا فعل هذه الأعمال الصالحة ليس بالأمر الهين على كل نفس، بل إن من الأنفس وهي أكثرها تحتاج إلى شيء من المعاناة، إلى شيء من المجاهدة، إلى شيء من المفاعلة مع هذه النفس من أجل أن ييسرها، أن يطوعها لفعل هذه الأعمال الصالحة. إذن المسألة تتوقف أيها الكرام أيها المباركون على مجاهدة النفس، وكأن الحق تبارك وتعالى يحثنا من خلال هذه الآية المباركة على أن نكون من المجاهدين لأنفسهم. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، وكذلك هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل، استودعكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى:
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى:
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى:
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم هذا الفاصل الذي تحدثنا قبله عن الآية الأولى في حلقتنا لهذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وذكرنا أن هذه الآية لها دلالات، ومن أعظم دلالاتها أن الله عز وجل يخبرنا من خلال هذه الآية، ويعني تلمح لنا هذه الآية إلى تلك المجاهدة العظيمة التي يحتاجها ابن آدم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. أحبتي، كل عمل صالح ستفعله، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو بر والدين أو صلة رحم أو قراءة قرآن، كل هذه الأعمال الصالحة تحتاج والله إلى مجاهدة، تحتاج إلى نوع من المجاهدة مع هذه النفس، تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، بل وتجاهد المجتمع من حولك أحيانا، بل وحتى ترك المعاصي، ترك المعاصي التي تتشوف لها النفس والتي يدعو إليها الشيطان، بل ويزينها وهي في ذاتها مزينة، زين للناس حب الشهوات. أيضا ترك هذه المعاصي يحتاج إلى شيء من هذه المجاهدة، هذه المجاهدة هي التي ستثمر للإنسان الهداية، هذه المجاهدة هي التي ستثمر للإنسان الهداية. ولهذا كان بعض السلف يقول جاهدت نفسي على الخشوع في الصلاة 40 سنة ثم تلذذت بها بعد ذلك. 40، تخيل 40 سنة أو قليل أو أكثر وهو يجاهد نفسه على مسألة أن يحصل له الخشوع في الصلاة، ثم يكون له بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى من ثمرة هذه المجاهدة وهي الالتذاذ بهذه الصلاة. قيس هذا الأمر على كل عمل من الأعمال الصالحة. مثال هذا الذي يجعل له ورد يومي في اليوم، ذاك الذي يجعل له وردا مثلا من القرآن الكريم أو وردا من ذكر الله عز وجل، سيجد أن الأمر في أوله شاق على هذه النفس، يحتاج إلى شيء من المعاناة الشديدة، وما هي إلا فترة حتى يصبح هذا الأمر من أيسر الأمور لديه، فتطوع هذه النفس ويسير بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي جاهد نفسه ابتداء عليه كأحسن ما يكون. إنما الحلم بالتحلم، قل إنما الخلق بالتخلق، إنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم. وقس على هذا في بر الوالدين، وقس على هذا في صلة الرحم. يحتاج الإنسان في كل أمر من أمور إقباله على الله إلى شيء من الصبر، إلى شيء من المجاهدة التي يثبت لله عز وجل، وقبل ذلك أيضا لنفسه أنه رجل صادق، أنها امرأة صادقة في توجهها وفي رغبتها لكسب هذا الشرف وكسب هذه المنزلة من فعل طاعة أو ترك معصية. فلاقتحم العقبة، ثم قال الله وما أدراك ما العقبة، نوع من التفخيم لهذا الأمر والتهويل لشأن هذا الأمر وبيان عظيم منزلته. وقد مر معنا قبل الآن مقولة سفيان أن كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد بينه الله بعده، وكل ما جاء في القرآن وما يدريك لم يبينه الله عز وجل بعده، فليراجع في الحلقات الماضية. وما أدراك ما العقبة، هيه ربي بين لنا ما هذه العقبة. قال أولا فك رقبة، هذه العقبة أول خصلة من خصالها، أول خصلة من خصال هذه العقبة الكؤود الوعرة التي تحتاج إلى اقتحام ومبادرة سريعة وشديدة هي فك الرقاب، فك رقبة. ولاحظ كلمة فك، إذا قال لك إنسان فك هذا الأمر فإن هذا الفك يحتاج إلى خلع شيء من شيء، نزع شيء من شيء، إذا أنت ستحتاج إلى عمل وإلى كلفة شيئا ما في فك هذا عن ذاك. فالله عز وجل يقول فك رقبة، والمراد بالرقبة هنا هي تلك الأنفس المملوكة، ذلك العبد الرقيق المملوك أو الأسير الذي يحتاج أن تفك رقبته، إن كان مملوكا من عند سيده وإن كان أسيرا من عند أولئك الأعداء. ففك الرقاب، تحرير هذه الرقاب، إطلاق هذه الرقاب لتكون حرة تعبد الله عز وجل براحتها واستقرارها، مطلب من مطالب الشريعة، بل هو مما تتشوف إليه شريعة الله. ولهذا لا يظن ظان أن شريعة الله تبارك وتعالى تتشوف إلى استرقاق الناس وإلى بقاء العبودية في المجتمعات، بالعكس الشريعة الإسلامية تتشوف إلى فك الرقاب وإلى أن يكون الناس أحرارا يعبدون الله تبارك وتعالى براحتهم، يعبدون الله عز وجل بطمأنينة بعيدا عن تسلط الخلق على الخلق. ولهذا تجد أن الشريعة المباركة جعلت الكثير من الكفارات أول خصلة من خصالها هي عتق الرقاب، هي عتق الرقاب. وتجد أن الشريعة المباركة رغبت ترغيبا كبيرا في المؤمن على أن يبادر إلى فك الرقاب بماله، فتجد أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يخبرنا أن من فك رقبة، من أعتق رقبة، أعتق الله عز وجل بتلك الرقبة كل عضو منها عضو منه حتى الفرج بالفرج. تخيل إذا وفقك الله فأعتقت رقبة مملوكة فكل عضو في تلك الرقبة يفك بمثله عضو فيك أنت يا ابن آدم، اليد باليد، الرجل بالرجل، حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج. إذن الشريعة تريد هذا، ولهذا سيد يعني الأخيار الأبرار الصلح في هذه الأمة المباركة كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من المسارعين لمثل هذا العمل. فمن أعتق، من أعتق بلال بن رباح، من أعتق عامر بن فهيرة، من أعتق زنيرة، من أعتق غيرهم من تلك القامات والهامات في أمة الإسلام التي ملأت الدنيا تقوى وإيمانا وصلاحا، إنه أبو بكر الصديق. ولم يكن يختار آنذاك الأشاوس والأقوياء، بل كان يختار من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، حتى قال له أبوه في يوم من الأيام: أي بني، هل اخترت عند عتقك لهذه الرقاب أناس أولو بأس حتى إذا احتجت منعوك وذادوا عنك؟ لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ذاك الذي كان يفعل هذه الأفعال لا يريد بها إلا وجه الله تبارك وعز وجل. إذن أول هذه الخصال المباركة فك رقبة، ثم قال تبارك وتعالى في الخصلة الثانية: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من الخصال التي تحتاج من المؤمن أن يقتحمها اقتحاما شديدا رغم وعورة الوصول إليها من خلال مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان والهوى، هو إطعام المساكين، إطعام الفقراء، إطعام الناس المحتاجة إلى هذا الطعام. فأن يكون المؤمن ممن وفق في إطعام الطعام، هذه خصلة رائعة ونبيلة، وكان مما أوصى به عليه الصلاة والسلام، بل هو من أوائل ما أوصى به صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كما في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه خصلة من خصال الإيمان. ويختار المولى تبارك وتعالى وقت مميز، وقت عظيم، هو أفضل الأوقات للإطعام، وهو وقت المسغبة. والمسغبة المراد بها المجاعة الشديدة، وقت المجاعة الشديدة التي تنتشر أحيانا في بعض المجتمعات. إطعام الطعام فيها هو أفضل ما يكون من الإطعام، لأن وقت حاجة الناس محتاجون، والإنسان في هذا الوقت بالذات هو أحرص ما يكون على ماله، فلا يخرجه إلا بشق الأنفس. فكأن الله يريد من هذا العبد المنفق كسر هذه النفس وإرغامها على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال في أولها، قال: اقتحم العقبة، أمر كؤود، شيء وعر، لكن يحتاج إلى, 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 إلى شيء من المجاهدة لهذه النفس لتصل إلى هذه الغاية المحمودة. إذن وقت المجاعة، وقت المسغبة، الجوع الشديد، هنا تظهر معادن الرجال ويظهر إيمان أهل الإيمان. فكلما ازداد الناس جوعا زاد هذا العبد إنفاقا، زاد هذا العبد إنفاقا. ولعلكم تذكرون تلك القافلة العظيمة التي دخلت المدينة في وقت، في زمن عمر، في عام الرمادة، في وقت كان الناس في جوع شديد، وجاء التجار من كل حدب وصوب وجعلوا له من الأموال الأرباح الطائلة، ترك كل ذلك وقدمها في ساعة مسغبة لله خالصة ليرفع بذلك درجات رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور، هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن خصلة من الخصال التي يحث الحق تبارك وتعالى عليها، وهي إطعام الطعام لا سيما في وقت المسغبة، أي في وقت المجاعة الشديدة. يسأل سائل: لمن يكون هذا الطعام؟ أي ربي، لهذا الطعام الذي تحثنا على إخراجه وإطعامه للناس في زمن المسغبة، من أولى الناس به؟ فقال تبارك وتعالى عز وجل: يتيما ذا مقربة. أولى الناس بإعطائه هذا الطعام هو اليتيم، وأي يتيم؟ إنه اليتيم القريب. إذن هذا الصنف الذي سيطعم في زمن المجاعة الشديدة وأول هذه الأصناف هو اليتيم، واليتيم هو ذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم وكان قد مات والده، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. هذا اليتيم الذي مات والده وهو لم يتجاوز الحلم يسمى يتيما، جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إليه ورغبت في هذا الإحسان وحذرت أيما تحذير من الاعتداء عليه وأكل ماله بغير حق. وهنا تأتي الشريعة المباركة بأن يطعم هذا اليتيم، لا سيما من كان منهم ذو قرابة لك أنت أيها المطعم، يخص من هؤلاء الأيتام، يخص من هؤلاء الأيتام أصحاب القرابات، من كان بينك وبينه قرابة، فيكون قد جمع أمران: الأمر الأول يتمه مع حاجته وفقره، والأمر الثاني هي تلك القرابة التي بينك وبينه. ولا شك أيضا أن هذه الشريعة السمحة، هذه الشريعة السمحة المباركة التي رغبت في الإنفاق، جعلت الصدقة بكل أنواعها على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأنك تجمع بذلك مع الصدقة القرب منك لهؤلاء، فتجتمع عدة حقوق، وهذه من رحمات الله وتوفيقه لكثير من خلقه. إذن يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لاحظ أيضا يرغب الله تبارك وتعالى، يرغب تبارك وتعالى أهل الإيمان إلى إطعام المساكين، وأي مساكين أي ربي؟ قال ذاك المسكين الذي بلغ به الحال أن قعد فأصبح من فقره ومسكنته ملازم ملاصق للتراب. وهذا كناية عن عدم، لاحظ، عن عدم يعني ملكه لهذا المال وحاجته الماسة الشديدة إلى أن يطعم. إذن مسكين أو مسكينا ذا متربة، كأنه بدل أن يملك المال في يديه ليس في يديه إلا التراب. فهذا من أولى الناس في العطاء بعد هذا اليتيم الذي ذكره الله عز وجل ذو المقربة. يأتي بعده من كان في مثل هذه المرحلة، وهو المسكين الذي بلغ من مسكنته أنه ألصق بالتراب، فكأن يده ملئت ترابا ولا يملك من المال شيئا. مثل هذه الآية هي التي جعلت بعض أهل العلم يرى أن المسكين أشد حالا وأشد ضعفا وأشد احتياجا من الفقير، فيجعلون الترتيب فقير ثم أفضل حالا، عفوا، يجعلون الحال أنه المسكين ثم أحسن منه حالا الفقير. قالوا لأن المسكين وصل إلى درجة أنه ملاصق للتراب وأن ليس في كفه إلا ذاك التراب، فلا يملك من حطام الدنيا الفاني شيء. إذن يرغبنا الله تبارك وتعالى في خصلة الإطعام في زمن المجاعة لهذا المسكين. أيضا هذه الآية أحبة أشعر وكأن فيها إلماحة للمؤمن الذي يريد أن يطعم الطعام أن يختار الأولى بهذا الإطعام. الله عز وجل وفقك، تريد تطعم، تريد تخرج صدقة، عليك أخي المبارك، عليك أختي المباركة، على الجميع أن يتحرى أصحاب الحاجات. يعني ليست المسألة فقط هي أن تخرج المال لأي إنسان، المسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة للنفس لإيصال المال إلى مستحقه. لا شك أن المسكين إن كان أكثر احتياجا من غيره فإن إعطاءه للمال سيكون أعظم أجرا. أنا لا أعني بكلام هذا أن الصدقة ربما أحيانا على الأغنياء لست مأجورا فيها، بل والله أنت مأجور فيها، بل وحتى على أهل الفسق والفجور أنت مأجور فيها، ولكن بحثك عن المحتاج الذي هو أشد الناس احتياجا، لا سيما إن كسي بتلك العفة أو بذاك التعفف، فإن ذلك أعظم أجرا لك أنت يا عبد الله. إذن اليتيم القريب المسكين الذي بلغ أن أصبح بهذه الحال لصيقا بالأرض كناية عن عدم وجود المال بين يديه. ثم قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تأمل في البداية، الحق تبارك وتعالى ذكر مننه على ابن آدم، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ثم قال محرضا حاثا لهذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل هذه المنن، أعطاه الله هذه النعم، كان المنبغي أن تستخدم هذه النعم في مثل هذه الطاعات والقربات من إطعام الطعام ومن أنواع الخير التي ذكرها الله فك رقبة إلى غير ذلك. ثم زاد الله تبارك وتعالى الأمر حسنا وجمالا، ثم فقال عز وجل ثم كان من الذين آمنوا، أي أيها الإنسان الذي أعطيناك هذه النعم، أعطيناك هذه المنن، ثم وفقت لفعل هذه الطاعات، فالمنبغي لك بعد ذلك أن تكون ممن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هكذا ينبغي، لأن ثم جاءت هنا للترتيب الذي يأتي مع التراخي، ودائما ثم إذا جاءت للترتيب المتراخي فإنما بعدها يكون ما بعدها من مما قبلها، أي أن الإيمان الموجود هنا مرتبط مع ما قبله من تلك الأعمال الصالحة، أي هو في حال فك الرقاب وفي حال إطعام المساكين وإطعام الأيتام، هو مع هذا كله من أهل الإيمان، هو من أهل الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا صدقوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا، مسألة التواصي مسألة حث، فيها نوع من التفاعل الاجتماعي. مجموعة من أهل الإيمان ممن وفقوا للإيمان، هم مع إيمانهم يحث بعضهم بعضا، يتفاعل المجتمع مع بعضه، مجتمع المؤمنين يتفاعل مع بعضه البعض بهاتين الخصلتين العظيمتين، التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. ولا شك أن الحق تبارك وتعالى لما خص هاتين الصفتين فإن ذلك يدل دلالة قاطعة على عظم وأهمية هاتين الصفتين. صفة الأولى صفة الصبر، تواصوا تفاعلوا اهتم، حث بعضهم بعض، أخذ بعضهم يوصي الآخر بالصبر، حبس النفس عن الطاعة لتفعل، حبس النفس عن المعصية لتترك، حبس النفس عند الأقدار المؤمنة ليصبر المؤمن، ليصبر بل ليترقى فيصل إلى درجة الراضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إذن الصبر منزلة عظيمة راقية لا يصل إليها إلا الكمل الخلص من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة النقية. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا درجة عليا رفيعة، الله عز وجل إذا أراد للعبد رفعة ومنزلة ابتلاه حتى يصبر فيعبده بعبادة الصبر التي هي من أجل العبادات وكانت من أعظم ما عبد به عليه الصلاة والسلام، فكان خير الصابرين صلوات ربي وسلامه عليه. اثنين المرحمة، أن يحث كل واحد في المجتمع، في مجتمع أهل الإيمان، أخوه الآخر على أن يكون رحيما، أن يملأ قلبه رحمة، فيخرج ذلك من خلال أعماله الصالحة التي ينثرها في المجتمع يمنة ويسرة، فيكون عضو فاعل وعنصر يعني فاعل في مجتمعه بنثر رحمته في كل مكان. أولئك أي من كانت هذه صفاتهم، إيمان تواصي بالصبر تواصي بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة أي في جهة اليمين، وجهة اليمين جهة مباركة من اليمن فيها بركة وفيها خير. لكن الفريق الآخر والذين كفروا كذبوا نعوذ بالله بآياتنا، أنكروا وكذبوا آيات الله عز وجل، هم أصحاب المشأمة في جهة المشأمة. ولاحظ كلمة المشأمة كأن فيها شيء من التشاؤم، وقد كان العرب قديما يتشاؤمون بجهة الشام إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، فكانوا يتشاؤمون بهذه الجهة. ولذلك قال الله عز وجل على هؤلاء المكذبين أنهم من أصحاب المشأمة، وأيضا هم في الآخرة من أصحاب الشمال أعاذنا الله وإياكم منهم عليهم، أي هذه الفئة نار وهي مؤصدة مغلقة شديدة الإغلاق يعذبون فيها. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل سوء، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان وممن تواصى بالصبر وتواصى بالمرحمة، وأن يعيذنا وإياكم من الكفر من الكفر ومن النار الموصدة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.